الطيبين الطاهرين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. ذكرنا فيما سبق بالتعليقة الخامسة على المطلب ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن مقتضى الصناعة تقسيم النصوص إلى طوائف ثلاث، وجعل الطائفة الأولى مرجعا، لا أن المعارضة ثلاثية. وذكرنا أن في مقابل ما أفاده قد يذكر اتجاهان، وسبق الكلام في عرض الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن يقال على فرض أن الطائفة الثالثة وهي معتبرة سماعة دالة على أن الصلاة عاريان عند انحصار الساتر بالمتنجس وعدم إمكان تطهيره وتبديله، إنما هو وظيفة غير المضطر إلى لبس الثوب، فهي أي هذه الطائفة خاصة بفرض عدم الاضطرار إلى لبس الثوب، وحينئذ فتصلح أن تكون مقيدا للطائفتين السابقتين الأولى والثانية الدالتين على أن الوظيفة في فرض انحصار الساتر في المتنجس وعدم إمكان تطهيره وتبديله هو الصلاة في الثوب المتنجس، فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، ومقتضى ذلك اختصاص الطائفتين الأوليين بفرض الاضطرار، فلا معارضة أصلا بين هذه الطوائف. ولكن يلاحظ على ذلك أما تقييد الطائفة الثانية بفرض الاضطرار فهو إخراج لموردها عنها، لأننا ذكرنا في الدرس السابق أن مفروض الطائفة الثانية هو فرض شنو؟ عدم الاضطرار. فإذا كان مفروض السؤال فيها هو فرض عدم الاضطرار، فكيف يمكن حملها على فرض الاضطرار من باب الجمع بين المطلق والمقيد؟ فهذا إخراج للمورد عن تحت الوارد، وإخراج المورد عن تحت الوارد مستهجنون. وأما تقييد الطائفة الأولى التي هي في حد ذاتها مطلقة لفرض الاضطرار وعدمه بأن تحمل على خصوص بل فرض الاضطرار، فيقال بأن هذا حمل على الفرد النادر، لأن الاضطرار إلى الثوب المتنجس بما هو متنجسون هذا فرض نادر، فحمل هذه النصوص الواردة على سبيل القضية على سبيل القضية الحقيقية على هذا الفرض النادر مستهجنون. فإن قلت المفروض في رواية الحلبي هو التقييد بفرض الاضطرار، حيث قال في رواية الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه. فقيد الصلاة في الثوب المتنجس بشنو؟ بفرض الاضطرار. قلت مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم ابن محمد كما سبق ذكره بأنه لا يمتنع عرفا التقييد بفرض الاضطرار، وإنما المستهجن عرفا أن يحمل المطلق على فرض الاضطرار مع إطلاقه في عدة روايات، حيث إن لدينا ثلاث روايات مطلقة، بأن يقال هذه الروايات الثلاث المطلقة كلها تحمل على فرض الاضطرار، فهذا هو المستهجن. وأما تقييد الحكم في لسان الدليل بفرض الاضطرار فهذا مما لا مانع منه عقلا وعرفان، ولو تمت هذه الرواية سندا لكانت شنو؟ صالحة للقرينية على ذلك. فتلخص أن الصحيح صناعيا ما قام به سيدنا الخوئي قدس سره من جعل هذه الطوائف شنو؟ طائفتين متعارضتين، لا أن هناك ثلاث طوائف والطائفة الأولى مرجعون. هذا تمام الكلام في التعليقة الخامسة. التعليقة السادسة: ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 280، حيث إنه ذكر أنه يمكن المصير إلى القول بالتخير. فالذي حررناه نحن فيما سبق أن الطائفتين متعارضتان، فإحداهما مدلولها الإرشاد إلى أن ستر العورة باق حتى مع فرض انحصار الساتر بالثوب المتنجس، ومدلول الأخرى أن النجاسة مانع حتى في فرض عدم وجود ساتر غيره، فلا بد أن يصلي عريانا، وبين المدلولين تعارض، إذ لا يمكن الجمع بين شرطية ستر العورة ولو كان الساتر متنجسا، وبين مانعية النجاسة ولو كان الساتر منحصرا بالنجس. فمدلول الطائفتين متعارض، لأجل ذلك قلنا لا بد من إعمال المرجحات. فقد يدعى أن ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس في نفسه ساقط عن الحجية، والسر في سقوطه عن الحجية إعراض مشهور عنه، كما أشار إليه السيد الإمام في كتاب الخلال في صفحة 282، حيث قال بأنه أعرض أصحابنا عن العمل بالطائفة الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس مع اشتمالها على الصحاح، فلا تصلح للحجية والقول بالتخير بينهما، إنما حدث بين المتأخرين من عصر المحقق الحلي فما بعده وكيف كان. فالشهرة بين القدماء قائمة لمن تتبع فتاواهم على العمل بالطائفة الدالة على الصلاة عريانا، لا بالطائفة الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه. فالقول بتعين الصلاة عاريا هو الأقوى الموافق للقواعد كما مر. ولكن قد يلاحظ على ما أفيد بأنه لم يحرز إعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس لعلة فيها، بل من المحتمل أن من شاء عدمي عملي المشهور بهذه الطائفة كون الطائفة الثانية وهو ما دل على الصلاة عريانين راجحة لمخالفتها للعامة، حيث إن المالكية والحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أن الوظيفة في فرض انحصار الساتر في الثوب المتنجس وعدم إمكان تطهيره وتبديله إلى الصلاة في الثوب المتنجس. فلأجل موافقة هذه الطائفة للعامة ومخالفة ما دل على أن الوظيفة الصلاة عريانا لهم رجحوا الطائفة الثانية، لا لعلة فالطائفة الأولى يعني خلل صدوري أو متني حتى يقال بأنه أحرز إعراض المشهور فكان شنو موجبا لسقوطها عن الحجية في نفسها. وقد يقال بأن الطائفة الأولى التي دلت على أن الصلاة في الثوب المتنجس هي الطائفة الراجحة لكثرتها باعتبار أنها خمس روايات وصحيحة سندا في مقابل ما دل على الصلاة عاريا، ثلاث روايات اثنتان منها نحتمل أنهما رواية واحدة وهما موثقة سماعة، ورواية الحلبي محمد بن علي الحلبي الذي في طريقها محمد بن عبد الحميد وفيها كلام في سندها. فإذا مقتضى ذلك أن تكون الطائفة الأولى هي الراجحة باعتبار أن وجود خمس روايات في الفقيه والتهذيب والاستبصار مع صحتها سندان يوجب شنو؟ يوجب دخولها تحت نكتة الترجيح بالشهرة الروائية. وفي المقابل قد تقدم الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة. وأما دعوى ادعاها الشيخ حفظه الله، وأما دعوى أن الطائفة الأولى هي المقدمة لموافقتها للكتاب بلحاظ ما في قوله تعالى وثيابك فطهر الدال على شرطية شنو؟ ستر العورة، فهو محل تأملين. أولا لعدم ظهورها في أنها شرط في صحة الصلاة حيث عطف عليها تكاليف أخرى حيث قال شنو؟ وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، فلم يستظهر، فليس السياق ظاهرا في الحديث عن شرائط الصلاة. وعلى فرض أن السياق ظاهر في الحديث عن شرائط العبادة، صحة العبادة، فالمستفاد من قوله وثيابك فطهر اعتبار ستر العورة في فرض إمكان التطهير، لا اعتبار ستر العورة مطلقان. ومحل كلامنا في فرض عدم إمكان تطهير الساتر وتبديله، فهل أن شرطية ستر العورة تشمل هذا الفرض أم لا؟ وهذا هو مورد تعارض الروايات. ولكن السيد الإمام قدس سره في مقابل القول بتعارض الطائفتين واستحكام التعارض لعدم وجود مرجح مميز لإحداهما على الأخرى، قال بأنه لم تصل النوبة إلى تعارضهما، بل يمكن القول بالتخيير. والقول بالتخيير له عدة تقريبات. التقريب الأول ما ذكره مصباح الفقيه للهمداني وتبعه سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره، من أن كلا من الطائفتين صريحة من جهة ظاهرة من جهة، فمقتضى قرينية صراحة كل منهما على ظهور الأخرى الجمع العرفي بينهما بالحمل على التخيير. وهذا الوجه سبق شنو أن تعرضنا إليه في الدرس الأول ومناقشته. الدرس الأول يعني بعد العطلة، مو يعني الدرس الأول في السنة. زين. التقريب الثاني ما ذكره السيد الإمام من أن هاتين الطائفتين، شوف هذا الوجه عرفي يا سيد الرميل العلا، أن هاتين الطائفتين في مقام دفع توهم الإلزام لا في مقام الأمر. فالطائفة الأولى حيث سأل السائل عن أن الساتر للعورة متنجس ولا يمكن تطهيره ولا تبديله، فهو في مقام السؤال عن أنه هل أنا ملزم بالصلاة، هل أنا ملزم بعدم الصلاة في المتنجس ولو انحصر الساتر فيه، فهو في مقام توهم الإلزام بعدم صحة الصلاة فيه، فقال له الإمام صل فيه، فلا يستفاد من صل فيه إلا أنك غير ملزم بخلعه وإن كان متنجسا. فالجواب في مقام دفع توهم الإلزام بخلعه ونزعه، فحيث إن سياق السؤال في الطائفة الأولى منصب على هل أن المكلف ملزم بخلع الساتر المتنجس مع انحصار الساتر فيه أم لا، فأجاب الإمام بأنه شنو غير ملزم وليصلي فيه، فغاية ما يستفاد منها الجواز والمشروعية لا التعيين. والطائفة الثانية الدالة على الصلاة شنو عريانا أيضا في مقام دفع توهم الإلزام، لأن المكلف يسأل إن حصر الساتر في المتنجس ودار الأمر بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا، فهل يجوز له أن يصلي عريانا؟ فأجاب الإمام بأنه
يصلي عريانا، فغاية ما يستفاد من قوله يصلي عريانا جواز ذلك لأنه هو المتعين. فحيث لا دلالة لأي من الطائفتين على التعيين فلا معارضة بين الطائفتين، لأن التعارض إنما هو فرع دلالتهما على تعين الوظيفة بذلك. وأما إذا دل كل منهما على مجرد المشروعية وعدم الإلزام فمقتضى الجمع بينهما شنو؟ التخيير. ولكن هذا الوجه كما هو أشار إليه غير منسجم مع رواية الحلبي بناء على تمامية سندها، حيث قالت يصلي فيه إذا اضطر إليه، فإنه لو كان في مقام بيان بل مجرد الجواز والمشروعية لم يكن وجه لتعليقه على فرض الاضطرار بأن يقال يصلي فيه إذا اضطر إليه، فإن هذا مما لا وجه لما دام في مقام بيان أصل الجواز والمشروعية. وهذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إن الطائفتين وإن كانتا في مقام الترغيب لا مجرد رفع الإلزام كما ذكرنا في التقريب الأول، بل المستفاد من قوله يصلي فيه البعث نحو ذلك، يصلي عاريا البعث نحو ذلك، لكن لا دلالة فيهما على التعيين، فلعل البعث فيهما شنو؟ ندبي مجتمع مع الترخيص في الترك، فحيث لا دلالة فيهما على التعيين فلا تعارض بينهما. ولكن فيه إن الدال على التعيين هو شنو؟ هو الإطلاق، فإن مقتضى إطلاق البعث تعيين المبعوث، فاستفادة التعيين ليست من أصل الأمر والبعث، وإنما هي مستفادة من إطلاقه، فيقع التعارض بين الإطلاقين لدلالة كل منهما على التعيين مضافا إلى منافاة ذلك لصحيح الحلبي الآخر الآمر بالطرح. شوفوا لاحظوا صحيح الحلبي مليك
يصلي
عريانا. لا مو هذا صحيح الحلبي، مو صحيح صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابه وهو بالفلات وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه من قال يتيمم ويطرح ثوبه، يطرح لا تلتئم مع الدلالة على أصل جواز والمشروعية، يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء، فإن قوله ويطرح ظاهر في التعيين، أي أن الدال على التعيين ليس مجرد الإطلاق بل القرينة اللفظية، ويطرح ثوبه ويطرح ثوبه. وعدم أيضا ملائمتها لصحيحة علي ابن جعفر، حيث قال في صحيحة علي بن جعفر إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا، فإن ظاهر قوله ولم يصل عريانا شنو؟ الناهي عن الصلاة عريانا، وهذا دال على التعيين. فحمل الطائفتين على مجرد الترغيب الخالي عن التعيين غير ملائم لمثل هاتين الروايتين. التقريب الرابع إنهما يعني الطائفتان وإن دل الرابع، لأن ذكرنا تقريب السيد الخوئي ثم ذكرنا إنهما وإن دل على التعيين ولو بمعونة الإطلاق فتعارض الإطلاقان، لكن صحيح علي بن جعفر شاهد جمع بينهما. هذا الذي ذكره السيد الإمام وتبنى. كيف؟ قال عندنا لنفترض مثلا صحيحة محمد الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال يصلي فيه. مقتضى إطلاقها أن هذه الوظيفة متعينة. وفي مقابلها معتبرة سماعة، سألته عن رجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا. فإن ظاهرها أن هذه الوظيفة متعينة. هاتان الطائفتان. عندنا طائفة ثالثة شاهد جمع، وهي صحيحة علي بن جعفر. قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. فأفاد السيد الإمام وهذه عبارته، قال بني أن يقال إن كلا من الصلاة في الثوب والصلاة عريانا في معرض الحظر، وسؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنما هو لذلك، يعني لتوهم الحظر، فلا يدل الأمر على الوجوب ولا النهي على الحرمة. فكأنه قال، يعني الإمام، تجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم أن تصلي، ولم يصلي عريانا يعني ولا يلزم، ولا يلزم الإتيان بها عريانا، فتدل نفس الصحيحة على التخيير بينهما. والرواية إذن شاهد للجمع بين الأخبار. يلا طلع روحك. والرواية إذن شاهد للجمع بين الأخبار. ها شيخ علي، ما خلنا أخوك شيخ علي اليوم، ها خلصت الرسالة مالت الماجستير مال ايش يعني قصدي عندك مجال تشكيل لو ما عندك. شهادة شهادة يقول هي دالة على التخيير لو لا. فكأنه قال تجوز الصلاة في الثوب ولا هو، فكأنه قال تجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم الإتيان بها عريانا.
من الرواية،
إيه الرواية نفس الرواية. وين ما شفته؟ ما شو سوي أنا وياه؟
إن السؤال توهم الحظر، توهم الحظر عن علي بن جعفر إنه شاك عن الوظيفة، ما هي الوظيفة هذه أو هذه؟ هذا أول. وثانيا أن هذا تذييل، ولم يصلي عن تذييل إلى أنه يصلي فيه، ليس أنه مطار مستقل في الإفادة. ولا يصلي عنه ولا تذييل إلى أنه يصلي فيه.
حتى لو كان
في مقام تفتح ولا في توهم الحظر، يصلي عن الوظيفة.
ما يحتمل
لا تروح لها الوساخات هذه جناب ما جناب شو تدخلها في الاستدلال. أحسن، شكرا، جزاك الله خير. فإذا ويلاحظ على ما أفيد، أولا لا ظهور في قوله في صحيحة علي بن جعفر يصلي فيه أو يصلي عريانا في أن سؤاله عن الحاضر، بل قد يقال الظاهر في سؤاله عن الوظيفة، يعني هل يتعين عليه الصلاة فيه أو يتعين عليه الصلاة عريانا. وعلى فرض ظهور السؤال في شنو؟ في ذلك، وأن الجواب جاء لبيان شنو؟ المشروعية، فإن الجواب لم يشتمل على مفهوم كي تكون الرواية شاهد الجامع. لما ذكر في الأصول من أن الأمر الوارد في مقام توهم الحاضر يدل على الجواز بالمعنى الأعام لا الجواز بالمعنى الأخاص، أي أن غاية ما فاده المشروعية التي تجتمع حتى مع الوجوب لا المشروعية بمعنى الإباحة بالمعنى الأخاص. فلو كان مفاد الرواية الإباحة بالمعنى الأخاص فكأنه قال يجوز لك الصلاة فيه ويجوز لك شنو عدمه، لكانت شنو شاهد جمع بين الطائفتين. أما غاية مفاد الرواية أن الصلاة فيه شنو مشروع، والمشروعية أعام من الإباحة بالمعنى الأخص، فلا مفهوم لهذا اللفظ على أنه شنو تجوز
مقابل الوجوب.
يجوز أيضا الفرض الآخر كي تكون الرواية صالحة شنو لأن تكون شاهد جمع بين الطائفتين. فتحصل أن الصحيح هو استقرار التعارض بينهما، ويأتي ما ذكرناه سابقا في حل هذا التعارض، ويأتي الكلام في بقية الكلام. مو كليهما، هو بس في الثوب
ثاني بعد ولم يصلي عرياني.
لا لم هذه مو يصلي لم يعني العدم
لم يصلي عرياني.
ويقال يصلي فيه ولم يصلي عريانا،
بس التخير بهالمعنى الباحة بالمعنى الأهم
ما في تخيير بالمعنى، ما في تخيير اصلا.
بيستدون التخيير يعني
هو هذا الكلام
يريد يستفيد من
هذا، يقول التخيير انما ياتي لك